بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية أن يقدم لكم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، وعنوان هذه المادة المنهجية في طلب العلم.
اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم إنا نسألك صلاحا في قلوبنا، صلاحا في أعمالنا، صلاحا في أقوالنا. اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى، واجعلنا في مسيرنا متبعين لنبيك صلى الله عليه وسلم. وهذا اليوم وهذه الليلة نذكر مقدمة مهمة نافعة إن شاء الله تعالى في طريق طلب العلم، والداعي لها أننا نرى إقبالا من الشبيبة بارك الله فيهم ومحبة لطلب العلم، لكن كثيرا منهم لا يعرفون طريق الطلب، كيف يطلب العلم. بعضهم يمضي أوقات طوالة، ربما سنوات يمضيها ولا يحصل من العلم ما حصله غيره ممن أنفذ سنوات مثل السنوات التي أنفذها ذاك. والسبب هو أنه لم ينهج في طلبه للعلم النهج الصحيح، النهج الذي يحصل معه مبتغيه يعني طالب العلم، يحصل طرفا مما كتب الله جل وعلا له، طرفا ينفع، طرفا ثابتا مقصلا يمكنه أن ينقله إلى غيره نقلا واضحا لا شك معه ولا ارتياب. كثير من الشباب يقرؤون قراءات متنوعة، تارة في الحديث وتارة في التفسير، تارة في الفقه، يسمعون ويحضرون مجالس أهل العلم، ولكنهم إذا رجعوا إلى أنفسهم فيمن حضر سنة أو حضر سنتين، إذا رجع لنفسه رأى أنه لم يحصل شيئا كثيرا، لم يفهم المادة التي ألقيت عليه، أو لم يؤسس عنده حضوره، لم يؤسس عنده علما مؤصلا يمكن معه أن ينطلق ويقيس على منواله وينهج نهجه. والسبب انعدام المنهجية الصحيحة في طلب العلم، لأن طالب العلم لا بد أن يسلك في طلبه منهجا واضحا محددا، إذا لم يسلكه تخلف عن الطريق. ولذلك نرى أن كثيرين ملوا من طلب العلم، سنين أمضوها ثم ملوا وتركوا، تمضي عليهم سنون أخر فيرجعون عواما أو قراء لا يعدون ذلك. ونريد من طالب العلم المقبل أن يتحلى بخصلتين: الأولى أن يكون سائرا على منهج الطلب الذي سار عليه من قبلنا من أهل العلم وصاروا علماء بعد مسيرهم ذلك السير، والثاني أن يوطن نفسه على أن يكون باذلا للعلم وقته، وأن لا يمل مهما كان. روى الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع أن أحد طلبة الحديث رام طلبه ورغب فيه وحضر عند الأشياخ وجلس مجالسهم، ثم لما مر عليه الزمن رأى أنه لم يستفد شيئا ولم يحصل كبير علم، فقال: إنني لا يناسبني هذا العلم، وترك العلم لظنه أن عنده في فهمه ركودة أو أنه لا يصلح لطلب العلم. قال: فلما كان ذات يوم بعد أن ترك بمدة، مر على صخرة يقطر عليها ماء قطرة تلو قطرة، وقد أثر ذلك الماء في تلك الصخرة فحفر فيها حفرة، فتوقف معتبرا ومتأملا ومتدبرا، فقال: هذا الماء على لطافته أثر في هذه الصخرة على قساوتها، فليس عقلي وقلبي بأقسى من الصخر، وليس العلم بألطف من الماء. فعزم على الرجوع إلى طلب العلم، فرجع ونبغ وصار ممن يشار إليهم فيه. هذا يفيدك أنه يحتاج طالب العلم إلى العزيمة، وأن لا يمل، لا يقول: أنا درست ودرست فما استفدت، ليرجع إلى السبب. ليس السبب في طبعه، في أكثر الشباب أو أكثر المقبلين على طلب العلم، ليس السبب هو أنهم لا يفهمون، كثير منهم يفهم، ولكن السبب في عدم تحصيله للعلم أنه لم يسلك طريقه، ولم يأخذه على المنهاج الذي به تخرج من سبقنا من أهل العلم. هذا الطريق سهل ميسور، وهو أسهل من الطريقة التي يسلكها الأكثرون اليوم. إذا تبين هذا، يحضر هنا السؤال المهم، وهو يردد كثيرا، يردده كثير من الشباب ويسألون عنه، ألا وهو: ما هي المنهجية الصحيحة لطلب العلم؟ كيف يسير طالب العلم في هذا الطريق على وفق المنهجية التي إذا وفق الله جل وعلا الحد معها صار طالب علم ووفق إلى دراسته؟ وهو سؤال مهم للغاية، وحضور مجالس العلم مفيد، فوائد جمة، ومن أعظمها أن يتخرج طالب العلم منها، من تلك الحلق، أن يتخرج فاهما لما ألقي عليه، ويستطيع به بما فهم أن يفهم غيره. أولا، يحتاج طالب العلم إلى أن يكون عنده أخلاق ضرورية وصفات ملازمة له في مسيره في طلب العلم. أولها وأعظمها أن يكون مخلصا لربه جل وعلا في طلبه للعلم، لأن طلب العلم عبادة، والملائكة كما ثبت في الحديث الصحيح تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، فهذه العبادة لا بد لقبولها ولتوفيق الله جل وعلا لصاحبها أن يكون مخلصا فيها لله جل وعلا. يعني لا يطلب العلم لنيل مرتبة دنيوية، لا يطلب العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، لنيل جاه أو سمعة، أو ليصبح معلما، أو ليصبح محاضرا، أو ليشار إليه بالبنان، أو ليكون ملقيا لدروس ونحو ذلك. لا، يكون قصده التعبد لله جل وعلا بهذا، وأن يتخلص من الجهالة فيعبد الله جل وعلا على بصيرة. إذن الإخلاص في طلب العلم أن يكون المراد وجه الله جل وعلا، لا عرضا من الدنيا بأنواع تلك الأعراض، ويكون ناويا أن يرفع الجهالة عن نفسه. سئل الإمام أحمد، قيل له: كيف الإخلاص في العلم؟ قال: الإخلاص فيه أن ينوي رفع الجهالة عن نفسه، لأنه لا يستوي عالم وجهول. قال جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال جل وعلا في آية المجادلة قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فإذا الله جل وعلا فضل أهل العلم على غيره، والذي يطلب العلم ليعبد الله جل وعلا على بصيرة ليخلص نفسه هو من الجهالة وليكون في حياته موافقا لما شرع الله جل وعلا، هذا قد أخلص لأنه قصد وجه الله جل وعلا، قصد أن ينجو من أن يكون متبعا لهواه جاهلا مخلدا. فالإخلاص أول تلك الشرائط وأول تلك الآداب والصفات. والصفات والآداب كثيرة صنفت فيها كتب ومؤلفات، بعضها صغير وبعضها كبير، لكن نذكر منها ما يهم في هذا المقام. فثانيها هو أن يكون رفيقا مترفقا في طلب العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بخبر عام فقال إن الله يحب الرفق في الأمر كله، يحب الرفق في الأمر كله، وهذا ظهور في العموم. وقال عليه الصلاة والسلام إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ويدخل في ذلك العلم وطلب العلم. كيف يكون الترفق؟ يكون بألا تروم العلم جملة، كما قال لك ابن شهاب الزهري الإمام تابع المعروف قال من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. وإنما العلم يطلب على مر الأيام والليالي. وقد أفصح عن هذا المعنى الشاعر حيث قال اليوم علم وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة وإنما السيل اجتماع النقط. الرفق مطلوب. كيف يكون الرفق؟ بأن لا تروم العلم جملة. بمعنى واحد يريد أن يروم علم التفسير، يذهب يقرأ تفسير ابن جرير، تفسير ابن جرير في كل التفسير، هذا رام العلم جملة ما يحصل، يبدأ ثم ينتهي من تفسير ابن جرير، وإذا سألته لم يعلق بذهنه من التفسير إلا القليل، يتذكر أنه قرأ كذا وقرأ كذا لكنه لا يفصح لك عن تفسير آية على الوجه المطلوب. إذن كيف يكون؟ لا بد من التدرج، والتدرج سنة لا بد منها. كذلك رجل يريد أن يطلب علم الحديث، يذهب إلى نيل الأوطار يبدأ به أو فتح الباري، يقول أنا خلاص انتهيت من مجلد من فتح الباري، هذا الرجل اعلم أنه لن يحصل العلم على ما كان عليه أهل العلم، فيكون قارئا مثقفا عنده معلومات متناثرة، لكن ليس هو العلم الذي قد أصل والذي بعده سيكون عالما إن وفقه الله جل وعلا. كذلك في الفقه، ماذا قرأت في الفقه؟ أقول أنا أقرأ في المغني، أنا أقرأ في المجموع، هذا يصدق عليه أنه لم يأخذ بالترفق، رام العلم جملة. المغني والمجموع والكتب الكبار هذه إنما يعي مسائلها الكبار من أهل العلم، لكن طالب العلم المبتدئ لا يقرأها قراءة من أولها إلى آخره، لا شك أنه قد يحتاج إلى بحث مسألة بخصوصها يرجع فيها إلى المطولات، لكن لا يقرأها سردا يمر عليها. أيضا لا يهتم طالب العلم، هذا من فروع الترفق، لا يهتم بالتفصيلات، فإنه إذا كان في طلبه للعلم اهتم بدقيق المسائل واهتم بالتفصيلات فإنه ينسى ولن يحصل علم، لأنه لم يؤصل ولم يبني القاعدة التي معها تفهم تلك التفصيلات. بعضنا يذهب إلى دروس مفصلة جدا، يمكث أصحابها في كتاب سنين عددا طويلة ما انتهوا منه، أو في الباب الواحد يجلسون أشهر ونحو ذلك، ويظن أن هذا يحصل معه علما. لا، هذه الطريقة ليست بطريقة منهجية، لأنه لم يترتب صاحبها فيها. وقد قال جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. كونوا ربانيين فسرها أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة في صحيحه، قال: الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. هذا الرباني العلم والتدريس هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. يشرف بالمدرس، يشرف المدرس وطالب العلم إذا درس أن يذكر كل ما يعلم في المسألة، أن يذكر بعد تحضير واسع كل ما وصل إليه تحضيره. لكن هذا شرف له، ولكنه ليس بنافع لمن يعلم، لأنه هو يستعرض ما علم، والعالم إنما يعطي ما يحتاج إليه السامع، لا يعطي ما هو فوق مقدرة فهم السامع، يعطي ما يحتاج إليه السامع. إذن فلا بد من الترفق. كيف يكون الترفق؟ سيأتي جوابه في بيان المنهج الصحيح في التدرج في طلب العلم. الخطوة الثالثة أن يكون مواصلا في طلب العلم، يجعل للعلم أعز أوقاته وأحلاها، لا يجعل للعلم الأوقات الميتة، الأوقات التي كل فيها ذهنه وضعف فيها فهمه، يجعلها للعلم، يجعلها للدرس. هذا قد خالف وما نصح نفسه. إذن العلم تعطيه من وقتك أعز الأوقات التي فيها صفاء الذهن وقوة الذهن والفراغ، وهذا إنما يكون بضميمة أمر آخر، ألا وهو أن يكون طالب العلم شغفا بالعلم ليلا ونهارا، يصبح مع العلم ذهنه مشغول بالعلم، يمسي كذلك همه العلم، إذا أراد أن ينام بجنبه كتاب وما يحتاج فيه لمسألة. ولهذا يقول بعضهم: إذا رأيت كتب طالب العلم مرتبة فاعلم أنه هاجر لها، إذا رأيتها مرتبة فاعلم أنه هاجر لها. إذا أتيت على غفلة ودخلت مكتبة فلان من الناس ورأيت كتبه مرتبة كل واحد في مكانه، فمعنى ذلك أنه ما يطالب، الأرض ما عليها كتاب ولا بجنبه كتاب، وإذا كان عنده طاولة ليس عليها كتاب، هذا معناه أنه يأخذ الوقت اللي يفعله بعض المثقفين أصحاب المشاغل، يقول وقت قراءة. طالب العلم عنده وقت يسمى وقت قراءة، لأن وقته كله في طلب العلم، يصبح يمسي ذهنه مشغول بمسائل العلم في فترة شبابه، الفترة الرئيسة في عمره التي فيها يحصل يكون شغل. هنا تتوزع الأوقات، الأوقات الجليلة التي يطوى فيها ذهنه يختار لها العلوم التي تحتاج إلى كد ذهن، مثل الفقه والأصول ونحو ذلك. الأوقات المتوسطة يختار فيها العلوم التي لا تحتاج إلى كد ذهن، مثل التفسير، الحديث، المصطلح ونحو ذلك. الأوقات التي يضعف فيها فهمه يختار فيها قراءة كتب الآداب، كتب الرجال، تراجم الرجال، التاريخ ونحو ذلك، الثقافة العامة. إذن هو منشغل دائما أينما كان، منشغل مع طلب العلم، دائما يفكر فيه، لا يسليه عن طلب العلم نزهة ولا صحبة. ولهذا نرى أنه من أكبر ما يعاب على بعض من يظن أنه طالب علم أنه يمضي الساعات الطوال في مجالس في قيل وقال وأحاديث لا تمت إلى العلم بالصلة. هذا لا يكون طالب علم، إنما يكون شيئا آخر بحسب ما أشغل به نفسه. أما طالب العلم فمشغول سلواه وهواه ورغبته في طلب العلم. المجلس الذي فيه كلام عن مسائل العلم وبيان ما أنزل الله جل وعلا في كتابه أو قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مكان شرح الصدر ومكان سعة الصدر أو مكان تعليم أو مكان بيان للعلم الذي أنزله الله جل وعلا، هذا هو سعة الصدر ومكان راحته. إذن فطالب العلم ينبغي بل يجب أن يكون من خصاله الملازمة له أن يكون ملازما للعلم، لا يعطي العلم بعض الوقت، إنما يعطيه كل الوقت أو جل الوقت في فترة شبابه، الفترة التي فيها تحصيل العلم. ولهذا يقول بعض من تقدم: أعطي العلم كلك يعطيك بعضه، أعطي العلم كلك يعطيك بعضه، لأن العلم غزير، مسائله كثيرة شتى. ولهذا كان بعض أئمة الحديث حدث بحديث وهو على فراش الموت، حدث بحديث وهو على فراش الموت فقال لكاتبه اكتبه، هو على فراش الموت قال لكاتبه اكتبه، علم حصل في هذه اللحظة. هذا يدلك على إخلاصه وعلى متابعته وقلب الشغف بذلك الشيء. الإمام أحمد لما كان في مرضه الأخير كان ربما أن أصابه بعض الوجع فأن أنين يخرج الأنين، فأتى بعض تلامذته فروى له بالإسناد أن محمد بن سيرين مولى أنس بن مالك رضي الله عنه كان يكره الأنين، قال: فما سمع أحمد أن حتى مات. هذه النفسية لطالب العلم وللعالم هي التي بها يجعل الله جل وعلا طالب العلم عالما في مستقبل أمره إن شاء الله تعالى، نافعا. كن همه مع العلم، همه مع العلم ليلا ونهارا، يستفيد، ما يحتقر فائدة يأتيه بها الصغير أو الكبير. بعضهم يأتيه من هو أصغر منه بفائدة فيستكبر عليها أو لا يصغي لها كل سمعه، وهذا لأجل أنه عظم نفسه على العلم. فإذا عظم نفسه على العلم فإنه لا يكون من المحصلين للعلم، بل إن العلم يكون مع الصغير ويفوت الكبير. بعض العلم يفهمه من هو أصغر ويفوت الأكبر، فإذا وضحه له استفاد. وهذا يذكر أهل العلم له المثل الواضح، ألا وهو قصة سليمان مع الهدهد، فإن الهدهد مع ضعفه قدرا وذاتا ومع رفعة سليمان قدرا وذاتا ومنزلة عند الله جل وعلا وعند الخلق، قال له الهدهد: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فعلمها الهدهد وجهلها سليمان عليه السلام، فهذا استفاد منه أهل العلم أن لا تتكبر على من أتاك بفائدة صغرى أم كبر، يأتيك بفائدة يستشكل استشكال أرعه سمعك، لأنه يفتح لك باب بذلك. هذه الخصال الثلاث مهمة جدا لطالب العلم، وهناك غيرها كما ذكرت لك تطلبها من الكتب التي ألفت في هذا الباب. الآن نأتي للسؤال المهم، كيف يكون الترفق، كيف يكون التدرج في طلب العلم، أو ما هو المنهج في طلب العلم؟ الجواب أن العلوم متنوعة مختلفة، العلوم الشرعية متنوعة ومختلفة، فمنها علوم أصلية ومنها علوم مساعدة، يسميها بعضهم علوم الآلة ويسميها آخرون علوما صناعية. فالعلوم الأصلية هي علم الكتاب والسنة، يعني علم التفسير، علم الحديث، علم الفقه. ثم علم التوحيد نخرجه من علم الكتاب والسنة لأجل عظيم منزلته، لأن كل هذه العلوم متفرعة من ومفهومة من الكتاب والسنة. إذن عندنا في العلوم الأصلية لطالب العلم التفسير والتوحيد والحديث والفقه. العلوم المساعدة هي أصول التفسير أو ما يسمون بعلوم القرآن، أصول الحديث أو ما يسمى بالمصطلح، أصول الفقه، النحو وعلوم اللغة. ثم هناك قسمة أخرى، العلم منه أصول ومنه ملح، منه أصول ومنه ملح. الأصول مثل هذه العلوم كلها اللي ذكر، الأصلية والمساعدة، والملح كالأخبار والتراجم والغرائب والقصص والتاريخ ونحو ذلك. علم التفسير، أقول أولا علم التفسير، علم التفسير تتدرج فيه بأن تبدأ بتفسير مختصر جدا تطلع فيه على معاني كلام الله جل وعلا، وخاصة إذا كنت حافظا للقرآن فإنه يكون من أنفع الأشياء لك أن تمر على تفسير مختصر. كان العلماء يعتنون بتفسير الجلالين في العصر المتأخرة، وهو نافع مفيد، لكن تحترز في قراءته على ما فيه من التأويلات، فقد صنفه الجلالان، جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. تمر فيه من أوله، تأخذ المفصل حيث إنك تسمعه كثيرا في الصلاة، تمر عليه تفهم المعاني باختصار، يعني هو كله مجلدين صغار، فإذا مررت على 50 صفحة أخذت المفصل كاملا، 50 صفحة فهمت المعاني اللي تسمعها في الصلاة، فيكون معك علم واضح. كيف تعرف أنك فهمت التفسير حتى تنتقل إلى غيره؟ هنا الجواب أن تستطيع أن تفسر السورة على نفسك. مثلا تقرأ سورة والشمس وضحاها، فقرأت تفسيرها في الجلالين وفهمته، كيف تعلم أنك فهمت؟ تغلق التفسير وتبدأ تفسر على نفسك، فإذا استطعت أن تفسر بصواب وبدون تلفظ وبوضوح في فهم الآيات عند نفسك، فإنك تكون قد درجت فهمت معناها مع تفسيرها، ويمكن أن تنتقل بعدها إلى غيرها. وهذه طريقة يأتي تفصيلها في غير التفسير. هذا أولا تبدأ بتفسير الجلالين، بعد ذلك تنتقل إلى ما هو أعلى منه مثل تفسير الشيخ بن سعدي أو مثل تفسير البغوي أو ابن كثير أو مختصرات إذا كان هناك مختصرات سالمة من المعارضات فترجع إليه، تكون تمر عليها مرورا تعرف معه المعاني. يكون المعلومات التي فيها التي هي أطول من الجلالين تكون قد أتت ذهنك بعد فهمك لما أورده الجلالان، واضح؟ فإذا أتت المعلومات الأكثر تكون المعلومات الأقل واضحة، لأنك استطعت أن تفسر والشمس وضحاها فسرتها على نفسك. بعد ذلك إذا قرأت ابن كثير، إذا قرأت البغوي ونحو ذلك من الكتب التي هي أكبر قليلا، بعد ذلك أنت ستحس من نفسك أنك أدركت أكثر، وهكذا مع مرور الزمن تحس أنك قد نميت فهمك لكلام الله جل وعلا. التوحيد، التوحيد قسمان. القسم الأول العقيدة العامة، القسم الثاني توحيد العبادة، يعني علم التوحيد الذي ستدرسه إن شاء الله، مو تقسيم للتوحيد المطلوب توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لا، هذا تقسيم للتوحيد من حيث هو علم. العقيدة العامة ألفت فيها كتب، منها لمعة الاعتقاد، ومنها الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنها حموية ذكر بعض المسائل، ومنها العقيدة الطحاوية وغير ذلك من ما ذكرت فيه مباحث الاعتقاد كاملة، يعني يذكرون مباحث الاعتقاد كلها، كل مباحث الاعتقاد مثل الإيمان بالله، أسمائه وصفاته، ربوبيته وما يتعلق بذلك، رول الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، أحوال القيامة، أحوال القبر، البعث، ما يحصل في عرصات القيامة، الجنة والنار، القدر وما يتعلق به، ثم يذكرون تفاصيل للاعتقاد، مباحث أخرى مثل الكلام في الأولياء كراماتهم، مثل الكلام في الصحابة رضوان الله عليهم، مثل الكلام في الإمامة وحقوقها، الكلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مثل الكلام في الأخلاق ونحوها كما ذكر شيخ الإسلام في آخر الواسطية. هذه تسمى عقيدة عامة لأهل السنة والجماعة، هذه تأخذها بالترتيب، تبدأ بكتاب مختصر تقرأه على شيخ. التفسير لا يحتاج أن تقرأه على شيء، أما يعني إذا أشكل عليك شيء فتلفيه أو عنه، أما التوحيد فلا بد من قراءته، تأخذ مختصرا مثل لمعة الاعتقاد، إن حفظتها فحسن فهو المراد، وإن لم يتيسر فكررها حتى تفهم مباحثها. من الأغلاط التي تواجه طلاب العلم أنهم يأخذون كتابا ما استعرضوا مسائله ولا مباحث، يعني يحضر يعرف الموضع الذي يحضر فيه عند المعلم، وهذا غلط، بل الواجب أن تعرف المباحث التي تكلم عنها الكتاب. لمعة الاعتقاد تمر عليه من أول إلى آخره، تعرف ترتيبه والمسائل التي تعرض لها ونحو ذلك، ثم بعد ذلك تقرأ على معلم وعلى شيخ. كتاب في أوائل الكتب لمعة الاعتقاد، مسائل واضحة مختصرة، إذا شرح لك وقرر عليه تقريرات كتبتها، بعد ذلك اضبطه، فإذا ضبطت هذا الشرح وعرفت من نفسك وأنست أنك أحكمت أو أحكمت أكثر، تنتقل بعده إلى الواسطية، تنتقل بعده إلى الواسطية.
تأخذ أيضا الواسطية على معلم؟ ثم كيف تعلم من نفسك أنك فهمت الباب؟ بعض الناس يقرأ فإذا أتى يعبر عما قرأ إما أن يعبر بعبارة غير شرعية غير علمية، وإما أن يعبر خطأ يكون فاهم أصلا خطأ من جراء قراءته. لما؟ لأنه لم يختبر نفسه. فأنت إذا قرأت الفصل من الواسطية مع شرحه تبدأ تدرسه على نفسك تعبر عنه، تقول مثلا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية في أولها مثلا فهذا اعتقاد الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. تبدأ تشرح الفرقة الناجية من هم، أهل السنة والجماعة من هم، حتى تعرف من نفسك أنك أدركت معاني هذا الكلام. إذا أتى في أثنائه درست كلام عن الصفات مثلا صفة العلو لله جل وعلا الاستواء على الأرض، تذكر ما تعرض له الشارح من المسائل، ما تأخذها سماعا أو قراءة تقول أنا قرأت الواسطية، هذا لا تحصل معه العلم، بل لابد أن تدرس. وهذا الذي يسميه أهل العلم معارضة العلم ومدارسة العلم ومذاكرة العلم، له ثلاثة أسماء: معارضة، مذاكرة، مدارسة. ويستعمل أهل الحديث له لفظ إيش؟ المذاكرة. المذاكرة يقول ذاكرته بكذا، كما مر في بعض أخبار الإمام أحمد أنه صلى العشاء هو وأبو زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم الإمام المعروف، صلى العشاء سويا ثم دخل إلى المنزل فما فجئ إلا بأذان الفجر، مكث الليلة يتذاكران. كيف يتذاكران؟ هذا يذكر إسناد وذاك يذكر المتن. هذا يذكر المتن ما تكلم عليه إذا كان عليه فقه أو نحو ذلك، يتذاكران العلم، هذا فيه تثبيت له. أما أن تحضر عند الشيخ والمعلم وتسمع وتذهب وعهدك به آخر ما سمعته، هذا لا يحصل علما. تسمع وتستفيد ومأجور إن شاء الله، لكن لا تنمي العلم ولا تؤسسه عند نفسك. فإذا إذا سمعت قرأت الشرح فهمت معنى الكلام، علامة فهمك عند إغلاق الكتاب أن تبدأ تشرح وتوضح المسائل. إذا كنت فاهما 100% ستوضح كل المسائل، لن يكون في ذهنك اشتباه. إذا كان فهمك ناقصا أو مضطربا أو مشوشا ستلاحظ أنك أثناء الشرح في هذه الكتب الأساسية التي هي أصول ستلاحظ أنك اضطربت، تتكلم ما تعرف كيف تعبر، اختلطت عليك المسألة، مع أنك كنت حين أمرته أنك فاهم له، ولكن عند الاختبار يكرم المرء أو يكرم. فتنظر إلى نفسك تعرف أنك فاهم أو لست بفاهم. فإذا ما استطعت أن تشرح هذا المقطع أو تلك الجملة فمعنى ذلك أنك تحتاج إلى إعادتها، فلا تنتقل إلى ما بعدها إلا بعد إحكامه. سابقا طلاب العلم يحضرون عند الشيخ مثلا يدرسهم في الليل مدارسة، مدارسة لما درسوه، كل واحد يغلق الكتاب ويشرح لصاحبه والآخر يشرح له. ومن الحسن في طلب العلم أن تتخذ لك صاحبا واحد، لا تكثر صاحب واحد لا تكثر، وهذا الصاحب تراجع أنت وياه العلم، تشرح له ويشرح لك، تبين خطأ فهمه ويبين خطأ فهمك وتتساعدان فيها. إذا انتهيت من الواسطية تأتي الدرجة الثالثة بعد فهم الواسطية تماما، تأتي الدرجة الثالثة تنتقل إلى الحموية، أو إن شئت تنتقل إلى شرح الطحاوية، ما في حاجة. تستطيع بعد فهم الواسطية تماما، إذا فهمت الواسطية تماما تستطيع أن تأتي لكتب شيخ الإسلام تمر عليها وتفهمها بإذن الله تعالى. لكن من العجب أن يأتي بعض منا ويأتي يفتح الفتاوى ويقرأ فيها، وهما أحكم أصول علم الاعتقاد، جايبينهم تعبان كليل ما عنده إلا 10 دقائق ربع ساعة، قال خلنا نقرأ في الفتاوى، ويفتح ويقرأ، ثم بعد ذلك يصبح يجادل في بعض المسائل وهو ما فهمها أصلا. وهذا كثير واجهناه، كثير يأتي ويقول قال شيخ الإسلام كذا، وإذا راجعت ما وجدت منه كلام كما فهم، لأجل أنه أعطاه وقت مقتطع ليس بجيد. الثاني لأجل أنه ما عنده أصول تلك المسألة، يعني أصول تلك المسألة ليست ثابتة عنده، فيكون فهمه لكلام العلماء ليس بقوي. الأعظم من ذلك أن لا يكون أحكم الواسطية أو الحموية أو لمعة الاعتقاد أحكمها فهما ويذهب إلى كتب السلف كالسنة للإمام أحمد أو الإيمان للسنة لعبد الله أو كالإيمان لابن منده أو كالتوحيد لابن خزيمة أو كالتوحيد لابن منده ونحو ذلك من الكتب الكبار التي ليست المسائل فيها مؤصلة كما أصلت في الكتب المتأخرين، لكن إذا أصلت المسائل ثم ذهبت إلى تلك الكتب فسيكون استدلالك بكلام السلف على أتم وجه، وستفهمه على أتم فهم إن شاء الله تعالى، لأن الكلمة من كلام السلف سوف تكون في بالك منوطة بالمسألة التي كانت عندك أصولها في تمام الوضوح، ترتبط الكلمة واضحة عندك معناها، مرادهم بها، محترزاتها، ما تحوي. من أمثلة ذلك مثلا الكلمة التي هي في أول لمعة الاعتقاد، حيث قال صاحب اللمعة، قال صاحب اللمعة في أولها أن في الإيمان بالأسماء والصفات، قال ولا بلا كيف ولا معنى، بلا كيف ولا معنى، هل يأتيها طالب العلم ولا معنى، هذه إذا ما فهمها على حقيقتها فإنه إذا أتى إلى كتب السلف لن يفهم بعض الكلمات التي جاءت عنه. ولهذا يأتي بعض أشاعرة العصر ومبتدعة العصر فيأخذون بعض كلام الإمام أحمد أو بعض كلام من تقدم على أنه تأويل لبعض النصوص لأجل أنهم لم يفهموا حقيقة المعنى، لكن إذا فهمت معنى قوله لا كيف ولا معنى، وأن المعنى المراد في قول صاحب اللمعة ولا معنى هو المعنى المؤول، المعنى الذي حرف النص إليه المبتدعة، فهمت معنى كثير من كلام من تقدم. وهكذا مسائل الإيمان، مسائل القدر، مسائل القدر لا يمكن أن تفهم كل كلام السلف ما لم تكن العقيدة واضحة عندك كما وضحها المتأخرون من أئمة السنة والجماعة، أن يكون عندك اشتباه. كذلك كتب السنة المختلفة، يعني مثل كتاب السنة لأبي داود آخر كتابه، السنة توحيد للبخاري ونحو ذلك، إذا ما فهمت الأصول فإن تلك المسائل قد لا تكون واضحة عندك وما تؤصل عندك العلم. القسم الثاني وهذا لا شك أنه خروج بكتب أهل العلم عما ينبغي لها، لأن قول الشيخ الثالث الدعوة إليه لا يعني أن تدخل المسائل المعاصرة المحدثة في أساليب الدعوة ونحو ذلك أن تدخلها في تقرير كلام أهل العلم، لأن المستمع متلقن عنك ما أجمع عليه أهل العلم، لا يتلقى عنك آراءك. فالمدرس ينتبه إلى التبعة العظيمة في هذا، أنه يتلقى عنه إذا كان المدرس شابا مبتدئا في طلب العلم وفي الشرح، لا بد أن يذكر له ما يعلمه مجمع عليه ولا يذكر المسائل التي هي آراء، فإن الدروس العلمية ليست مجالات للتربية الشبابية، لا بد أن تكون علما خالصا يؤخذ عن المعلم. إذن فتنتبه لهذه الكتب أن تأخذها ممن تحققها، وأنصح ثم أنصح أن تحرصوا ثم تحرصوا على علمائنا الكبار، لأن عندهم من العلم ما ليس عند غيره. فإن لم يكن عندك من الوقت ما يناسب أوقاتهم ونحو ذلك فلا بأس أن تلحق بغيرهم من طلبة العلم ممن هم على شاكلتنا، ولكن بشروطه المعتبرة. الثالث الحديث. الثالث الحديث. الحديث أول ما يبدأ طالب العلم بحفظ الأربعين النووية. وربما لو سأل أكثر الحاضرين هل حفظوا الأربعين النووية؟ يقول لا، ما حفظوها وانتقلوا إلى دراسة الكتب الكبار من الأوطار وسبل السلام ولا فتح الباري ولا شروح السنة، والأربعون النووية هذه هي القاعدة. أرجعكم إلى شيء، إلى الكتب التي ترجم فيها مؤلفوها لأهل العلم، كتب التي كتب التراث التي ترجم فيها لها. انظر واقرأ، ما تجد أنهم ذكروا في ترجمة عالم أنه قرأ كتابا كبيرا. مثلا ما تجد أنه ترجم للعالم الفلاني الجليل بأنه قرأ فتح الباري أو قرأ المجموع ونحو ذلك، ما تجد. لكن تجد في تراجمهم أنه يقول حفظ مثلا الأربعين النووية، حفظ الملحد النحو، حفظ العمدة الفقه، حفظ عمدة الأحكام. يذكرون لك المختصرات. لما؟ لأمرين: الأول ليدلك أن طريق العلم هو هذا لا غير، الثاني ليبين مكانة هذا العالم وأن علمه مرتق مؤقت لأنه ابتدأ بتلك المتون فأحكمها ودرسها على الأشياء. ما تجدنا فلان قرأ فتح الباري، قرأ نيل الأوطار، ما تجد. ولا يثنى على العالم بذلك، لأن من هذه الكتب تعرض مسائلها التفصيلية إذا أحكمت الأصول. إذا كان ثم وقت عالم خط طالب علم جيد بأنه جعله يمر عليه كتاب من الكتب المطولة، هذا فضل الله يعطيه من يشاء، لكن ليس القاعدة. إذن في الحديث أولا تبدأ بحفظ الأربعين النووي حفظا لا غير، لا بد تحفظها مثل الفاتحة، تحفظها تمرها كده دائما، كل أسبوع لك ختمة فيها تختمها حتى تكون واضحة عندك تماما. بعد ذلك تقرأ شرحا لها، وحبذا لو يكون على شيخ أيضا، وإن لم يكن فتقرأ شرح وتضبطه وتسأل فيما أشكل عليك، تسأل أحد العلماء. كيف يكون بعد حفظك للحديث أو بعد الحفظ جميعا للأربعين النووية، تبدأ كل حديث بأن تقرأ شرح النووي عليه. النووي مختصر أكبر من النووي، شرح ابن دقيق العيد، ثم يليه شروح كثيرة لكن أكبرها شرح ابن رجب الحنبلي الحافظ المعروف. تقرأ شرح النووي، فإذا قرأته على حديث إنما الأعمال بالنيات تغلق الأرض خلاص لا الشرح، تبدأ تشرح الحديث. هذا ينفعك كثيرا إذا أردت أن تعب في مسجد، لكنك تبتدئ أي حديث من الأربعين النووية وعند ضابط للشرح ثم تشرح بما ضبطته، كافي ونافع للغاية. احتيج إليك في خطبة جمعة وبيأتي مسجد فيه عدد من طلبة العلم، كل واحد يقول للثاني ما أخطب أنا يخطب الثاني، ما عنده ما حضر، ما يمكن. طالب العلم لابد عدته معه في أي مكان، أقل العدة أن يكون معك آيات مع أحكام تفسيرها، سورة العصر تفسيرها، سورة الإخلاص تفسيرها وغيره، أو الأربعين النووية مع إحكام شرحها. لابد قاعدة لك تنطلق منها، وستكون بإذن الله جل وعلا رائيا ومشاهدا لعظم النفع في حفظ الأربعين النووية مع إحكام شرحها، لأنها ضمت من المسائل الشيء الكثير. الفقه بعد ذلك تنتقل من الأربعين النووية إلى عمدة الأحكام في الحديث، بعد ذلك إلى البلوغ. إذا واحد حس من نفسه نشاط ويقول أنا ببدأ بالبلوغ، لا بأس يبدأ بالبلوغ حفظا، وإن لم يكن فعمدة الأحكام. بعد البلوغ يقف تركه، إذا يكون منا من يقف عند البلوغ نعم. لا مانع أن تقرأ في كتب السنة صحيح البخاري صحيح مسلم وفي غيرها، لكن لا تقرأ فيها وأنت ما ضبطتها تلك الأصول، لأنها تأتيك مسائل متشابهة، حديث ما تعرف معناها، حديث بجنب آخر ربما يكون المعنى في شيء من التعارض، المسائل الفقهية المستنبطة منها ربما تعز عليك ونحو ذلك. الفقه، الفقه تبتدئ بعمدة الفقه لابن قدامة، ومن لم يكن مثلا في هذه البلاد يبتدئ بأي متن من المتون الفقهية في أي مذهب، لكن مذهب الحنابلة هو أقل المذاهب مخالفة أو أقل المذاهب مسائل مرجوحة، فإن المسائل المرجوحة مثلا في متن زاد المستقنع قليلة وأكثره راجع، أكثره راجع، المقصود تأخذ متن مثل عمدة الفقه تأخذه وتربط مسائل كل باب، مثلا تمر على باب المياه، باب المياه تمر على الباب أول مرة سريعة فتعرف تقسيمة في الباب مش بدأ انتهى ما مسائله، ثم بعد ذلك تبدأ تقرأ فيه على معلم، هذا لا بد منه، إذا ما تيسر تقرأ على نفسك أو تقول أنا والله رجل تقدمت بي الأمور يشار إلي بالبنان مدرس كذا صعب أني أحضر، بعضهم يقول أنا صعب أني أحضر على شيخ أو نحو ذلك، لا تقرأ وتسأل عما أشكل عليك. كيف يقرأ الفقه؟ هذا سؤال مهم، كيف يقرأ الفقه؟ يعني ما ليش تعذرون كلمة منهجية قد تكون مملة في بعض الأحيان، نرجع إلى السؤال كيف يقرأ الفقه؟ كثيرون يقرؤون الفقه دون أن يعلموا كيف يقرأ الفقه. الفقه ليس كالتوحيد، التوحيد تصور مسائل السهل، مسائل الصفات فيها إثبات فيها تأويل، تأول العلو إلى كذا إلى علو القهر علو القدر، تأول الاستواء إلى كذا، واضح تصورها واضح، لكن الفقه تصوره ليس بالواضح، فهم صور المسائل لئلا تشتبه بالمسائل في مسائل أخرى ليس بواضح، فيحتاج منك درس الفقه إلى أناس. أولا تتعامل مع هذا المختصر بالسؤال والجواب، بالسؤال والجواب كيف؟ تقول مثلا المياه، المياه ثلاثة أقسام، المياه ثلاثة أقسام، تأتي تخاطب الشرح أو تسأل سؤال غير مخاطب، تقول كم أقسام المياه؟ أقسام المياه ثلاثة، الأول هو الطهور، ما تعريفه؟ يأتي، تلاحظ أنك في هذه الأسئلة إذا مرنت يكون الجواب بعد سؤالي، ما تعريفه؟ قل لك هو الماء الباقي على أصل خلقته مثلا، أو كما يقول غيره هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، إذا سألت وهو أجاب، تعاملت مع كتاب الفقه كأنه معلم، تسأل أنت وهو يجيب، تسأل وهو يجيب، إذا أتى احتراز أو إذا أتى شرط تسأل بالأسئلة المناسبة، تقول مثلا مطلقا إذا قالك الماء الباقي على أصل خلقته، تسأل تقول مطلقا هو يجيب، يذكر لك الحالات، هل خالطه ممازج غير ممازج هل إلى آخر، تبدأ أن تسأل وتقسم، تسأل وتقسم، تسأل وتقسم، والعلم في الفقه إنما هو بشيئين، أولا التصور، ثانيا بالتقاسيم، تصور المسألة، ثانيا بالتقاسيم، أنفع شيء لك في الفقه التقسيم، تقول هذه تنقسم إلى كذا وكذا، الأشياء العارضة على الماء الباقي على أصل خلقته قسمين، ممازجة وغير ممازجة، طيب مثل للممازجة كذا وكذا، هو يمثل لك الشارع نفس المثل مثل ابن قدامة في العمدة يمثل لك فوق، بس انت اسأل وهو تجد التمثيل امامك، تجده ممثل. انتهيت من اول قسم الماء الطهور. لا تهتم في درس الفقه بالراجح بالدليل، لا لا تهتم هذه لا تهتم، لانك ما يراد منك ان تكون مفتيا. اللي يهتم بالراجح وبالدليل هو المفتي، انما انت الان متعلم، يراد من درسك الفقه ان تتصور المسائل الفقهيه وتفهم تعبير اهل العلم في الفقه. مثلا مختصر الزاد، الزاد تعرفون الصغير يحوي 30,000 مسألة، كيف كل واحدة بنعرفها بدليلها وراجح مرجوح، نكون ما أمضينا ما فهمنا الزاد. ولذلك الآن قليل من شرح الزاد من العلماء، لأن الطريقة في الشرح الطريقة اللي كان يستعملها العلماء السابقون والتي نفعت أهل نفعت الطلاب وأخرجتهم أهل العلم ليست هي الموجودة لها. تفصيلات وتعليلات، تفصيلات تعليلات، يطول الكلام في مسألة واحدة، ولا يراد من طالب العلم أن يتصور في المسألة كل ما قيل عنها، إنما تتصور شيء المسألة وحكمها بناء على هذا المذهب. إذا صار عندك، انتهيت الآن من القسم الأول من أقسام المياه، تغلق الكتاب ونفس الطريقة، تأتي تعيد، تعيد هذا القسم وتشرح، تلاحظ إذا كان فهمك مشرقا تلحظ من نفسك، وإذا كان فهمك مغربا فتلحظ من نفسك، وشتان بين مشرق ومغرب، صارت مشرقة وصرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. تعيد إذا حسيت أنك ما فهمت، تعيد، تسأل أهل العلم ونحو ذلك. المعلم اللي يعلمك في المسائل التي يعلم أن الفتوى بخلاف ما ذكر في هذا المتن، المعلم الرباني يذكرك بها، يقول هذا والفتوى على خلاف ذلك، القول الراجح هو كذا. ليس القول الراجح في كل مسألة بما يترجح للمعلم، لا، لكن القول الراجح بما عليه المفتون الذين يفتون من أهل العلم الكبار، يربطك بين كتاب الفقه وبين الفتوى، يجعل في الصلة عندك بين هذا وهذا. كان أهل العلم عندنا في التدريس، تدريس الزاد، يذكرون الأشياء التالية، كان يهتمون بالزاد. العمدة هذه إنما لأجل ضعف الهمم نذكرها، ولا الأصل هو البداية بالزاد. يذكرون أولا صورة المسألة، حكمها يعني بناء على ما ذكره صاحب الكتاب، هل لشيخ الإسلام ابن تيمية أو تلميذه ابن القيم أو أحد من أئمة الدعوة هل له اختيار مخالف، لأنهم نقلوا المذهب، فالمسائل المرجوحة بينوها، هل له اختيار مخالف؟ نقول مثلا في المياه، المياه ثلاثة أقسام، يقول لك المعلم واختار الشيخ تقي الدين ابن شيخ الإسلام أن المياه قسمان بس، ما تحتاج تفصيل في كل مسألة ولا تعليل وهذا. المسألة اللي فيها قول لشيخ الإسلام في الفقه أو لأحد من أئمة هذه الدعوة اللي حققوا ودققوا يذكره المعلم، أيضا يحتاج إلى معرفة ما عليه الفتوى، فيقول لك يفتي الشيخ الفلاني، مثلا يفتي سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله وأمتع به أن بكذا المسألة، يربط، هذا الذي تحتاجه. أما أن نأتي ونقول، نأتي عند مسألة نقول هذه دليلها كذا، استدلوا لها بكذا، وهذا الدليل أخرجه فلان وفلان، وفيه الراوي الفلاني، فيه علة ولا يصح الاستدلال، والقول المرجوح، والصواب قول الشعبي وإسحاق الشافعي، في مسائل ما يحتاج. صحيح، طالب العلم اللي يعرف هذه المسائل ويتحملها يقراها في الكتب المطولة، ليس كل كتاب قرأته أنا وحضرت منه آتي أعطيك المعلومات ومعناه أني أستعرض ما قرأ، هذه ليس طريقة أهل العلم، إنما طريقة أهل العلم أن يعطيك ما ينفعك، أن يعطيك ما ينفعك، هكذا في سائر الأبواب. كل باب تمر عليه على هذه الطريقة. إذا ضبطت المسائل تصورات تأتي أنت مع الزمن تكون القاعدة قد بنيت، المسألة هذه مرجوحة راجحة دليلها القول المخالف تنبني معك مع الزمن، تأتي كل يأتي كل ركن في مكانه الصحيح، تنبني يبدأ البنيان معك يرتفع يرتفع يرتفع. تصور المسألة في البداية تكون 10% فاهمها فاهم أدلتها، تصورت المسائل 10% فاهم أدلتها، بعد سنة تلاحظ أنها 15% لكن تجاب، بعد سنتين 20 وهكذا مع الزمن. أما الطريقة اللي اليوم موجودة، واحد يأتي طالب علم عنده في مسألة تفصيل ساعة تسأل في مسائل أخرى في الفقه ما عنده علم فيها، هذا خلل، خلل في طلب العلم. شمولية وبعد ذلك تبدأ تنمي تنمي حتى يكمل. على نفس الطريقة تسير في العلوم المساعدة، إذا انتهينا من العلوم الأصلية تسير في العلوم المساعدة على نفس الطريقة، تبدأ بالمختصرات ثم تترقى شيئا فشيئا. ذكرت لك أن من العلوم التاريخ يدخل فيه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيرة ابن هشام فيها كفاية في ذلك، ويدخل فيها أنواع التاريخ، هذه علوم اللي هي الملح تقرأ ماشي من ذلك لا بأس. العلوم المساعدة لابد من العناية بها، أصول التفسير، أصول الفقه، أصول الحديث اللي هو المصطلح، النحو، والنحو لا علم بدون نحو. يقول الشاعر اللي هو ابن الوردي: جمل المنطق بالنحو فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبأ. لطالب علم تجد كلامه مكسر، هذا يصلح؟ كيف أنا أعتمد على فهم معاني الكتاب والسنة وهو لا يفهم النحو؟ ما هو مستمر في الواقع، أنا بيكون مقلد بينقل، لكن يأتيني في مسائل أساسية أو عبارة أصلا عربية ليست بجيدة، ما يفهم اللسان العربي، هذا لا شك أنه خلل، لابد من عناية بالنحو. والنحو عمدته الإعراب، تقرأ على شيخ ثم تعرف ما شئت، أي شيء قابلك أعرفه، تقرأ خبر في الجريدة أعرفه، سورة تقرأ من القرآن أعرف، حديث أعرف، هذا خلقك، يعني يبين أنت النحو عندك طلاسم وإلا بديت تشارك فيه. كان العلماء الآن من كبار العلماء كان يأتي ويسألون في الإعراب، لابد في مجلس أهل العلم اللي يدرس فيه النحو والعلوم الأخرى لابد يسأل ما إعرابه قوله تعالى كذا، إعراب الجملة الفلانية، ينشطون مع الإعراب، إذا ترقوا وكانوا حفظوا الألفية فيأتي بالإعراب وبالدليل، يأتي بالإعراب وبالدليل، مثلا يقول مثلا محمد قادم، محمد ما إعرابها؟ قال مبتدع. يقول المعلم، دروس النحو هذه ما هي موجودة الآن، راحت الله المستعان، يقول المعلم قلت مبتدأ ما الدليل؟ يقول قال ابن مالك في الخلاصة: مبتدأ زيد، مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من يعتذر، يعني ذكر لك الدليل من البيت. مثلا يقول للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، مثلا يعني. هنا يقول اسم موصول، الذين اسم موصول صحيح، لا بد له في صلته من عائد يعود إليه، أين العائد؟ يقول للطالب العائد محذوف، يسأل المعلم ما الدليل؟ يقول قول ابن مالك في عائد متصل إن انتصب، والحذف عندهم كثير منجلي، في عائد متصل إن انتصب إلى آخر، الحذف عندهم كثير منجلي، هذا الشطر شطر بيت، ثم صدر البيت اللي بعده في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كمن يرجو يهب، قال الدليل، هذا يربط لك النحو تماما، لكن هذه الطريقة ليست موجودة الآن. المقصود من هذا نختم الدرس بالوصية بالجد في طلب العلم وأن تحرصوا على المنهجية، والأمة اليوم بحاجة إلى علماء إلى طلاب علم، لأن أين الموجهون؟ يوجهون الناس بالآراء بالأفكار بالثقافات بالمفاهيم؟ لا، إنما يوجه بالعلم. المرات تقول يستحضر دليله يفهم أصول المسألة وكلام أهل العلم عليها حتى يسير الناس على بينة، ونحن بحاجة إلى طلاب العلم اليوم. والطلاب الراغبون في العلم كثيرون، لكن طلاب العلم قليلون. من هم طلاب العلم؟ هم الذين يسيرون على وقت الطريقة الصحيحة التي سار عليها من كان قبلنا من أهل العلم، وهي هذه الطريقة التي ذكرت لك. فإن أنت طبقتها فستكون منتفعا بإذن الله أكبر الانتفاع، تحس بنفسك في سنة أنك تغيرت تغير واضح، وحسست من نفسك أنك طالب علم بدأت تفهم. وإن أهملت وحضرت ورحت وجيت وما أصلت فإنك ستحرم بقدر ما أخللت بذلك. أسأل الله أن ينور قلبي وقلوبكم بالهدى والاستقامة، وأن يجعلنا من طلبة العلم الذين يخشونه، وأن يجعلنا للناس أئمة هدى يرشدون من ضل إلى الهدى ويحيون بكتاب الله الموتى. وأسأله لكل واحد حاضر معنا أن يكتب الله جل وعلا له خير خاتمة في حياته، وأن ييسر لنا الخير أينما كنا، وأن لا يكلنا لأنفسنا طرفة عين، وأن يأخذ بأيدينا إلى كل عمل أو قول يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.